إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله أيها الأحباب وحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة في روضة من رياض المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحيا قلبه وتسمو روحه ما عليه إلا بيوت الله إن الناظر اليوم أيها الأحباب في الحياة المعاصرة المزعومة يجد كثرة المثقفين وانتشار العلوم والجامعات وكثرة الاختراعات وازدياد الرفاهية ومع ذلك تجد أن حالات الاكتئاب وأمراض الأعصاب وازدياد العيادات النفسية مرض شبه عام لماذا أيها الأكارم؟ لأن الحضارة المزعومة اهتمت بالجسد ولم تهتم بالروح نعم أيها الأحباب إنه خواء القلوب من ذكر علام الغيوب فالحياة في الإسلام أيها الأحباب هي حياة القلوب والحياة الطيبة لا تكون إلا في الفرار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإذا أردت أن تفر إلى الله ما عليك إلا أحب الأماكن إلى الله ألا وهي المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها بعض الناس أيها الأحباب يذهب إلى التسوق والأسواق فيشعر انشراحاً في صدره وإذا دخل إلى المسجد يشعر وكأن صدره ضيقاً حرجاً يا سبحان الله من كان ذلك فليعلم أن مرضاً في قلبه يحتاج إلى دواء يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وفي رواية حسنة المسجد بيت كل مؤمن الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يضرب لنا أمثلة رائعة راقية ليقرب لنا المعاني يقول الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون واسمع إلى هذا المثل العجيب العظيم الذي يضربه الله سبحانه وتعالى في سورة النور أعرني سمعك وقلبك أيها الأخ الحبيب يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المشكاة لها معنيان المعنى الأول هي الكوة أو الفتحة التي تكون في الحائط كهذه مثلاً تكون فتحة داخلية يوضع فيها التحف أو القنديل والسراج هذه مشكات. والمعنى الثاني للمشكات هي الفتحة التي يخرج منها الفتيل في المصباح، الفتحة التي يخرج منها الفتيل في المصباح. يقول الله: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري. قال بعض المفسرين: كأن هذه الزجاجة كالدر، كأنها مصنوعة من الدر، تشع وتضيء بشكل عجيب. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ماذا يعني زيتونة لا شرقية ولا غربية؟ من المعلوم أن شجرة الزيتون كلما جاءت عليها أشعة الشمس كلما أعطت زيتا أكثر وأجود. يقول الله سبحانه وتعالى: لا شرقية ولا غربية، أي أنها ليست في المشرق فيأتي عليها ضوء الشمس فقط صباحا ويمتنع عنها وقت الغروب، وليست في الغرب فيمتنع عنها ضوء الصباح ويأتيها فقط ضوء المغرب وضوء الغروب، وإنما هي يأتيها الضوء طيلة النهار. قال بعض العلماء: وكأنها في الصحراء، وكأنها على قمة جبل. هذه قال: لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. هذه يكون زيتها من أفضل وأجود وأنقى وأصفى أنواع الزيوت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يشع ولو لم تمسسه نار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: نور على نور، أي نور هذا الزيت ونور النار، نور على نور. يقول ابن عباس: نور على نور. الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا هنا، يقول: نور على نور. النور هو العمل، والنور الثاني هو الإيمان. وقال أبي: النور الأول هو الإيمان، والنور الثاني هو القرآن. يقول السدي: النور الأول هو الزيت، والنور الثاني هو النار، اجتمعا فأضاءا. فالأول بدون الثاني، والثاني بدون الأول لا يضيء. وكذلك الإيمان والقرآن إذا اجتمعا أضاءا. الله أكبر، نور على نور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. إنه نور الإيمان، نور التوحيد، نور العقيدة، نور الإسلام، نور القرآن. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ولكن أين هذا النور؟ ضرب الله المثل، أين النور؟ تأتي الآية التي بعدها فيقول الله سبحانه وتعالى: أين النور؟ يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الله أكبر. إذن النور في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما صفات أولئك الرجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أكبر. إذا كنت تاجرا وتأتيك الآلاف المؤلفة وسمعت حي على الصلاة، فاترك الدراهم واسعى إلى الفلاح. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني يعينهم في البيت، فإذا سمع صوت بلال أي الأذان فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يذكر أن أحد السلف كان يعمل حداداً، فإذا رفع المطرق يطرق فيها ثم رفعها مرة أخرى وسمع الله أكبر للصلاة ألقاها خلف ظهره. يذكر أن إدريس عليه السلام كان خياطاً، إدريس كان خياطاً، كان كلما أدخل الإبرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يدخل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللجوء إلى الله أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى بعد أن زكى أهل المساجد توعد بالذين يعطلون المساجد، قال سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. توعد لمن عطل المساجد وهدم بيوت الله، والله سبحانه وتعالى زكى أهل المساجد ورفعهم وجعل ريادة المساجد من الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، جعلها من الإيمان. إنما يعمر مساجد الله، والعمارة أيها الأكارم لها معنيان، إما العمارة بالبناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطات هو عبارة، القطات هو طائر صغير أبيض، والمفحص هو العش الصغير. قال يعني معنى الحديث لو شاركت في بناء مسجد بلبنة واحدة بقطعة صغيرة بنى الله لك بيتا في الجنة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني العمارة هي ارتياد المساجد والجلوس فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله كلما غدا أو راح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره، ماذا يعني هذا الحديث؟ تعرفون أيها الأحباب في البلدان الباردة إذا قمت لصلاة الفجر وتريد أن تتوضأ تكون الماء تحت الصفر والوضوء يكون شديدا وصعبا جدا، هذا إسباغ الوضوء على المكاره. إذا كانت فيك حمى، أصبت بحمى وبمرض، إذا وضعت ماء عاديا على يدك تشعر بألم شديد، إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وكلكم تعرفون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد ما إن يخرج منه حتى يعود إليه، رجل القلب معلق بالمسجد كهذه الثريا، انظروا إليها أيها الأحباب، تخيل أن قلبك معلق في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا، تخيل خرجت من المسجد إلى الحياة إلى الناس قلبك ليس معك، قلبك معلق، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واسمع إلى هذا الحديث العظيم، احفظه أيها الأخ الكريم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أعيد الحديث، بشر المشائين، كثرة الخطى، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كيف يمشون في الظلم في صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم يقول الله تعالى ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ليس لهم نور يقولون أعطونا من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أين كنتم عندما كنا نذهب في الظلمات إلى المساجد كنا نأخذ من النور ونخزن هذا النور إلى يوم القيامة كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية بشر المشائين في الظلم بالنور التام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ثم استشهد بسورة الحديد. كان صحابي كما ذكر أبي رضي الله عنه يقول كان رجل من الأنصار لا أعلم أحداً أبعد منه بيتاً عن المسجد وكانت لا تخطئه صلاة يعني لا يترك صلاة أبداً في المسجد بيته بعيد فقالوا له رحمك الله لو اشتريت حماراً يعينك في الرمضاء وفي الظلماء يعني في الليل إذا جئت وفي شدة الحر فماذا قال لهم؟ قال والله ما أتمنى أن يكون عندي وما أتمنى أن يكون بيتي أمام المسجد وإنما أريد أن يكتب الله لي أجري كلما ذهبت إلى المسجد وعدت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله. الله أكبر. بيته بعيد لا تخطئه صلاة أبدا في المسجد في صلاة الجماعة. المساجد تئن وتشكي حالها إلى الله أيها الأحباب. الصف الأول لم يكتمل بعد. منارات المآذن محت أصواتها ويصدق علينا قول الأول وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال منائرنا علت في كل ساح ومسجدنا من العباد خالي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المساجد أيها الأحباب هي بيوت الله وهي مأوى الملائكة ومهبط الرحمات والبركات. يقول ابن عباس رضي الله عنه المساجد تضيء الأرض كما تضيء النجوم السماء. نعم، المساجد هي قناديل الأرض. المساجد هي قناديل الأرض. واسمع إلى هذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فإذا ذهب الليل صعد ملائكة النهار إلى الله سبحانه وتعالى إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. الله أكبر. تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون في كل الأوقات وكذلك ملائكة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد كان زائرا لله. كان زائرا لله وحق على المزور أن يكرم الزائر. وحق على المزور أن يكرم الزائر. نحن نعلم أيها الأحباب أن هناك شباباً عليهم علامات الالتزام وعلامات الدين ثم إذا نظرت إليهم افتقدتهم في صلوات الجماعة وخاصة في صلاة الفجر. يقول ابن عمر كنا اسمع كيف كان ميزان الصحابة أيها الأحباب. هكذا يجب أن نعيش، هكذا يجب أن نفهم الدين. يقول ابن عمر كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء اتهمناه في دينه. الله أكبر. اتهمناه في دينه. نعم، لأنه لا يعظم أمر الخالق. الآن أيها الأحباب في صلاة الفجر ربما ترى صفا أو صفين وتخرج من المسجد بعد 10 دقائق أو ربع ساعة يا سبحان الله تجد الحافلات والسيارات وتجد طلاب المدارس والجامعات والموظفين، الله أكبر، أين كانوا قبل ربع ساعة؟ هل كانوا مختبئين تحت الأرض لا يخرجهم إلا شعاع الشمس؟ أم إنه تعظيم أمر المخلوق؟ يا سبحان الله، بعض الآباء إذا تأخر ابنه عن المدرسة أعلن حالة الطوارئ في البيت، ولكن إذا تخلف عن صلاة الجماعة أو الصلاة أصلاً وكأن شيئاً لم يحدث. فحق علينا أيها الأحباب أن نعلن حالة الطوارئ في البيوت أثناء الصلوات. اعلم أيها الأخ الكريم أن ابنك لن يكون بطلاً ولن يكون رجلاً إلا إذا تربى في المساجد وتخرج من المساجد. وصناعة الأبطال علم قدراه أولو الصلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في دوحة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. نعم أيها الأحباب، نحن نعلم الآن في هذا الوقت أن شبابا من شباب الإسلام يتيهون في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الأندية وفي المقاهي، لم يأتوا إلى هنا. نناديهم ببذرة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، نناديهم من هذا المنبر، نقول لهم تعالوا إلى هنا، تعالوا إلى البر والتقوى والعفاف، تعالوا إلى الذكر والاستقامة، تعالوا إلى الأمجاد والبطولات والتاريخ، إلى هنا، إلى القبسات الإيمانية والأمجاد والشعاع الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم في الكون. تعالوا تعالوا نرسم الحب موثقا بدمع غزير يغسل الحوب والذنب، تعالوا نعيد الحب إلى قلوبنا، أتيناكم طوعا نبادلكم حبا. يا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يا أحفاد خالد وطارق وصلاح الدين، نناديكم. ترى أحدهم في الشوارع يحمل السيجارة يتخلف عن الصلوات، ولكن إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أمامه بسوء قدم رأسه رخيصا في الدفاع عن سيد المرسلين وفي الذب عن سيد المرسلين. نعم، ننادي هذه البذرة، هذه البذرة الطيبة، نقول تعالوا إلى هنا، بيننا وبينكم عهد وميثاق، عهد لا إله إلا الله وميثاق إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نعلم وكلكم يعلم أن المرأة لم تفرض عليها صلاة الجمعة ولا صلوات الجماعة، المرأة لم تفرض عليها، ولكننا نعلم أيها الأكارم أن المرأة التي جاءت اليوم إلى المسجد لتكثر سواد المسلمين هذا دليل على حب الله ورسوله، هذا دليل على حبها للمساجد، تركت بيتها وجاءت لتستمع الذكر. سلام أيها الأم الحنون، ويا أم الرجال لك الشجون، فأنت ولودة الأبطال يحمى عفافك بالجماجم لا يهون. هذه الأم مربية الأجيال صانعة الأبطال، تعرف قيمة المسجد. فيا أيها الأحباب، المساجد المساجد، يقول أحدهم لن يستطيع المسلمون النهوض حتى يكون عدد المصلين في صلاة الفجر مساويا لعددهم في صلاة الجمعة، فمتى يا فجر، متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على ظل الوفاق وتكشف صفحة الظلماء عنا وتكشف ظلمنا بعد الفراق، متى يا فجر تفتح باب نور وتغلق أبواب أصحاب الشقاق، فإن لم نجعل الإسلام نهجا، فإن لم نجعل الإسلام نهجا فسوف تضيق بالدمع المآقي، فسوف تضيق بالدمع المآقي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.